بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد ذكرنا أدلة التي استدلوا بها على الكراهة، أو بعبارة أخرى الوجوه التي ذكرناها للكراهة في فهمهم من الروايات التي استدل بها على الحرمة، حمل تلك الروايات بالقرائن التي ذكروا على الكراهة. فلابد من مناقشة هذا الأمر ونرى هل يمكن الالتزام بما قالوا أو لا بد أن نعود إلى الحرمة ذلك. ولكن من الروايات التي استدلوا بها صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة جاء تعبير الذي جاء هكذا، نعم، في صحيحة زرارة جاء هكذا النهي عن القراءة، جاء النهي عن القراءة والتعبير نفسه نفس هكذا. أنا مجافل إن كنت خلف إمام فلا تغرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. أولا قالوا وأنصت لقراءته، جاء الأمر بالإنصات معللا بلا تغرأن، يعني لماذا الإنصات؟ لأنك لابد من لا تغرأ، لا تغرأ لأن تنصت، أفضل لا تغرأ لأن تنصت. فلا يمكن أن يكون الإنصات مستحب وعدم القراءة واجب، لأن الإنصات لعدم القراءة. فإذا كان الإنصات مستحبا لا يمكن أن يكون معلول أقوى من العلة، معلول يكون حرام ولكن العلة يكون مستحب. فهذا لا يمكن هذا الأمر، ولذلك ذهبوا إلى الكراهة، حمل لا تغرأن على النهي التنزيهي، لأن أنصت لقراءته أمر استحبابي. ما الدليل على أن الإنصات مستحب وليس بواجب؟ استدلوا بوجوه على هذا. أولا الإجماع على أن الإنصات أمر مستحب وليس بواجب. وثانيا أن فقهاءنا عندما ذكروا واجبات الجماعة لم يجعلوا من واجبات الجماعة الإنصات، فهذا دليل على أن الفقهاء لم يذهبوا بوجوب الإنصات. وثانيا السيرة المستمرة بين المتشرعة أنهم لم يكونوا يوجبون الإنصات وإنما يتركون الإنصات، فأمر لم يكن عندهم واجب. مضافا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام عليه السلام في هذه الرواية المباركة استدل بقول الإمام تمسك بقول الله فاستمعوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. وترحمون قرينة على الاستحباب، لأن جلب الرحمة ليس من الواجبات، بل دفع الضرر دفع العقاب من الواجبات. فلسان الآية الكريمة لعلكم ترحمون تفيد أن الإنصات أمر مستحب. بالنسبة لهذا الأمر أولا ممكن نناقش أن نقول هنا أولا في هذا الحديث ليس تعليل، إن كنت خلف إمام فلا تغرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. يعني هناك أمران، الأمر الأول النهي عن القراءة، إن كنت خلف إمام فلا تغرأن شيئا في الأولتين. ثم هناك جاء أمر آخر وأنصت لقراءته، لا بأس أن يكون الإنصات للقراءة مستحب ولكن ترك القراءة واجب. يعني بعبارة أخرى القراءة محرمة ولكن الإنصات أمر مستحب، أمران متفارقان ذكر كلاهما، جاء هكذا: فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. الإنصات للقراءة مستحب، ولكن ترك القراءة واجب، يعني فعله محرم لأن في النهي هنا. فعلى ذلك ما هنا ليس لسان التعليل، فأولا هذا التعليل ليس حتى تقول أن لا يمكن أن يكون العلة المعلول أشد من العلة وأقوى من العلة. ثانيا، من قال أن الإنصات لقراءته هو مستحب؟ أدلة التي استدلوا بها الإجماع، أولا هذا الإجماع إجماع منقول، وثانيا إجماع مدركي. تعرفون أن حجية الإجماع المنقول هذا غير مقبول عند كثير من الفقهاء، جل الفقهاء لا يقولون بذلك، أن الإجماع المحصل هو الذي يتمسك به. وثانيا أن هذا الإجماع مدركي، إنما يكشف الإجماع عن قول الإمام، لأن نحن نعرف أن الشيعة لا يقولون بحجية الإجماع بما أنه إجماع، ما دل دليل يتم أن الإجماع بما أنه إجماع هو حجة، بل إجماع بما أنه كاشف عن قول المعصوم حجة. فعندنا الكتاب والسنة هما حجتان، ولكن أقوال الناس ولو اجتمع آلاف ملايين من الناس ليس حجة، إلا أن يكون قول الناس كاشفا عن قول الله تبارك وتعالى، يعني عن قول المعصوم، عن حكم الله الواقعي. فعلى ذلك إذا كان هناك مدرك استند هؤلاء المجمعين إلى لسان حديث أو رواية موجودة ومدركهم موجود، نحن نعود إلى المدرك، إلى قول المعصوم الذي استندوا إليه، أو إلى الآية التي استندوا إليها. فإن تمت دلالة الآية عندنا نحن نقول بها دليل، وإلا نرد. نعم، إذا كان المجمعين لم يذكروا دليلهم، يظن أن إجماع كاشف أن يكون عندهم دليل لم يصل إلينا، لأن كثير من الروايات فاتتنا وليست موجودة. فعلى ذلك الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، ولكن إذا كان الإجماع المجمعين استندوا إلى آية أو رواية موجودة، فعلينا أن نراجع إلى مفاد الآية والرواية. فإن اقتنعنا أو فهمنا ما فهموا من الآية أو الرواية نحن وفهمنا، وإذا فهمنا خلاف ذلك كذلك نحن فهمنا، فلا نقتدي بالإجماع. وهذا الإجماع الذي ذكروه أولا إجماع منقول، بل الواقع أنه ليس إجماع، لأن هناك أقوال المخالفين أكثر من أقوال الموافقين. وثانيا لو قلنا أن الإجماع إجماع مدركي ولا حجية له، هذا بالنسبة إلى إجماعه. وأما بالنسبة إلى السيرة، هذا مجرد ادعاء، من قال أنهم كانوا لا يعني يرون جواز ترك الإنصات وما كانوا ينصتون؟ فعلى ذلك هذا كذلك لا يمكن. وما معنى الإنصات؟ قد يكون الإنصات بمعنى الإصغاء، يمكن الإصغاء، لم يكن هناك التزام بالإصغاء، ولكن قد يكون الإنصات بمعنى السكوت، كما هكذا فسر الإنصات بمعنى السكوت. وكذلك حتى أعلى من ذلك قالوا الإنصات يجتمع مع عدم السكوت إذا كان لا يجهر بما يقول، يعني مثلا كما ورد هناك إن شاء الله مستقبلا يأتي هذا الأمر، أنه يستحب، ذهبوا إلى استحباب الذكر عندما يقول الإمام الجماعة يقرأ، ولكن بصوت خفي، بشكل خفي. إذا قال الإنسان لا إله إلا سبحانه قالوا لا بأس به، ويرون أن الإنصات عبارة عن عدم الجهر، فإتيان بصوت خفي لا ينافي الإنصات، فالإنصات أعم من السكوت، السكوت أن لا تقول شيئا، ولكن الإنصات أعم أن لا تقول شيئا أو تقول بصوت خفي. فعلى ذلك هذا الأمر يدل على أنه لم يكن إنصات، يعني أفضل الإنصات أولا لا دل على أنه السير على ترك الإنصات، وثانيا لابد أن نعرف ما معنى الإنصات. نعم إذا كان المراد من الإنصات الإصغاء بمعنى الاستماع، فلعله نستطيع أن نقول لم يكونوا ملتزمين بالإصغاء. فكثيرا ما ترى أن الإنسان في صلاة الجماعة الإمام يقرأ وهو يذهب شرقا وغربا في أفكاره، وأحيانا يمكن أن يتعمد في هذا الأمر وعنده إشكالات مسائل، يجعل الصلاة فرصة للتفكر فيما يحتاج إليه. فإنه قد يقال أن الصلاة مكان للفكر لحل المشاكل، كما أن الحمام مرحاض يقولون دار الفكر، فرصة للتفكر. فعلى ذلك إذا كان هكذا نعم يمكن أن نقول، ولكن الإنصات يختلف عن الإصغاء على ما ورد في اللغة بما يفهم منه. فعلى ذلك السيرة كذلك ادعاء غير مقبول. ثم الأمر الآخر الذي قلتم أن وجود يعني آية الكريمة التي استدل الإمام عليه السلام بها فأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا أنصتوا لعلكم ترحمون يعني أمران، أولا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن كان ترحمون كما أنتم تقولون قرينة على الاستحباب فهنا جاء بعد وأنصتون، فلا يمكن أن نقول ترحمون كذلك للاستماع، لأنه قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا احتمالين، الاحتمال لعلكم ترحمون تعليل للاستماع والإنصات، ويمكن أن يكون لعلكم ترحمون فقط للإنصات. أما أن جاء فاستمعوا ثم جاء وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلو قلنا أن الإنصات مستحب فإنما الإنصات مستحب، ولكن استمعوا جاء أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، استفاد من الوجوب. فلينترك القراءة الاستماع أمر واجب، ولكن الإنصات أمر غير واجب ومستحب. ومضافا إلى كل ذلك أن نقول تعالى لعلكم ترحمون لا يدل على الاستحباب، بل عندما نراجع للآيات القرآنية نعرف أن الرحمة في مقابل العقاب والعذاب. فبعبارة أخرى ليس أمامنا إلا أمرين، إما نحن مرحومون وإما معذبون. ليس هناك فصل بين الرحمة والعذاب. وإذا راجعنا إلى الآيات القرآنية لأن مادة الرحمة تراجعون إلى معجم المفحص، ترون إن لم نقل كل الآيات ولا أقل جل الآيات صريح في أن غير المرحوم ومعذب وغير المعذب ومرحوم. مثلا الله تبارك وتعالى يقول المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. كل هذه الأمور واجبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الصلاة، إتيان الزكاة، وإطاعة الله والرسول. إذا كان هذا أولئك سيرحمهم الله، إذا لم يكن هذا أولئك لا يرحمهم الله، وإذا لا يرحمهم يعني هم معذبون مقابل عدم الرحمة. جاء في الواجبات لم يأتي في المستحبات، من أتى بالمستحبات الله يرحمه، من يقيم الصلاة ويطيعون الله ورسوله. هذا في آية سورة التوبة آية 71. ك كذلك في قوله تعالى إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمته، يعني من يصرف عنه العذاب فهو مرحوم ومن لم يصرف عنه العذاب فهو معذب، فالرحمة والعذاب متقابلان، إما يكون الإنسان في رحمة الله وإما نستجير بالله يكون في عذاب الله. فليس لعلكم ترحمون بمعنى أن تحصلوا على شيء لا يجب وليس مهم. وكذلك الآيات الأخرى مثلا بقيهم السيئات ومن تب السيئات يومئذ فقد رحمته، بقيهم السيئات المرتكب للسيئة هو مستحق للعقاب، ومن وقي عن السيئات فهو مرحوم، فعلى ذلك العقاب والرحمة متقابلان لا يمكن الفصل بينهما. وهكذا الآيات الأخرى مثلا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، فمن لم يرحمه الله فهو ممن لا ينصر، فمعنى لا ينصر لا يغني مولا عن مولا شيئا وهم لا ينصرون يعني هم في العذاب. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول، إما نكون نحن مطيعا لله والرسول وإما كافرا بهما، فإن كنا مطيعا لله والرسول نحن مرحومون، وإن لم نكن مطيعا لله والرسول فنحن أعدت للكافرين في النار التي أعدت للكافرين نستعيذ بالله منها. وهكذا الآيات الكثيرة الكثيرة في القرآن نرى لسان الآيات هذا المعنى، فلا معنى أن نقول نحن لا نحتاج إلى رحمة الله. أحد المؤمنين جعل سورة والده باتجاه القبلة في بيته، قالوا هذا مكروه، لا يدخل الملائكة لا تدخل الملائكة في بيت فيه سورة للروح أو سورة الإنسان، قال أنا لا أريد الملائكة أنا أريد والدي، شوف والدي. فعلى ذلك معنى عدم ورود الملائكة يعني عدم وجود الرحمة من الله، وقال أنا لا أشوف الملائكة أشوف السورة الفلان. فعلى ذلك هذا الرواية المباركة التي استدلوا بها بهذا القسم من الرواية لا يصل إلى شيء. ثم في زيد هذه الرواية كذلك استدلوا به جاء هكذا وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبعا للأولتين. قالوا هناك إمام يعتف النهي عن القراءة في الأخيرتين بالنهي عن القراءة في الأولتين، قال فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، بما أن القراءة في الأخيرتين هذا أمر تركه أمر مستحب ويجوز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، يجوز أن تختار قراءة الحمد أو أن تسبح، فالنهي عن القراءة التي جاء هنا يحمل على الكراهة، فإذا كان الكراهة بقرينة السياق يستفاد أن في الأولتين كذلك النهي عن القراءة نهي تنزيهي، لأن لا تقرأن شيئا في الأولتين فأنسى بغرضه ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، النهي في الأخيرتين نهي تنزيهي فالنهي في الأولتين كذلك نهي تنزيهي. وهذا الجهة التي ذكرنا في اليوم الماضي كذلك هذا قد كذلك لا نستطيع أن نقبله. لماذا؟ أولا بالنسبة إلى النهي، النهي لا يدل لا على الحرمة ولا على التنزيه، النهي يدل على طلب الترك كما في علم الأصول مفصل هذا الأمر موجود في علم الأصول، هل النهي موضوع للحرمة أو موضوع للكراهة. فمن يقول بأن النهي موضوع للحرمة يعني مفاد النهي الحرمة، يقول استعمال النهي في الكراهة هو مجاز يستفاد من القرينة. وكذلك هل النهي هو طلب الترك أو نهي طلب الكف النفس؟ فعلى ذلك، ولكن هناك قلنا أن النهي طلب الترك، ولكن طلب الترك إذا مولى طلب من عبده ترك شيء العقل يقول يجب عليك أن تترك ولا يجوز لك أن تأتي به، إذا أتيت به فأنت ملوم، أو إذا كان المولى الله تبارك وتعالى أو ينتهي ولايته إلى ولاية الله فهذا أنت تستحق الإقامة. ولكن نفس النهي لا يفيد لا الحرمة ولا التنزيه، يعني ليس لا تحريميا ولا تنزيهيا، إنما طلب الترك والأمر هو يحرم علينا إتيان ما نهى المولى عنه. والأقل كذلك يقول إذا جاءت إلى هناك أو قرينة على أن المولى ليس جادا في نهيه ومتسامحا معك يجوز لك أن تأتي به. فالكراهة والحرمة إنما يستفيدان من عدم وجود القرينة لحكم العقل ووجود القرينة. فأنا ذلك استعمل لا تغرأنا في طلب الترك، ولكن نحن إن قلنا بأنه يجوز في الأخيرتين أن نأتي بالقراءة إنما نقول ذلك لوجود أدلة دلت على ذلك. فاستعمال الله في كلا الفقرتين، الفقرة الأولى والفقرة الثانية، في شيء واحد وهو طلب الترك. ثم الأدلة التي دلت على أن في الأخيرتين يجوز القراءة، يعني نحن مخيرون بين القراءة وبين التسبيح، يدل على جواز انتخاب القراءة كذلك. فهذا النهي يحمل على النهي التنزيهي، يعني أن المولى ليس جادا، نكشف عن ذلك أن المولى ليس جادا في طلب الترك منا. هذا أولا. وثانيا هناك بالنسبة إلى ركعتين الأخيرتين أقوال، ولعلنا نستطيع أن نقول ثلاثة أقوال. من يقول بأن في الأخيرتين المصلي مخير بين القراءة والتسبيح مطلقا، ومن يقول بأن في الأخيرتين يتعين عليه التسبيح، ومن يقول بأن في الأخيرتين إذا كان في الصلوات الجهرية لا يجوز للمأموم اختيار القراءة ويجب عليه أن يختار التسبيح. إذا كان القائل هذا القول فمعناه أن لا تغرأن شيئا في الأخيرتين، كذلك نهي تحريمي كالأول. فعلى ذلك لا يمكن أن تستندوا إلى النهي الثاني بما أنه تنزيهي، لا بد أن نحمل النهي الأول كذلك على التنزيه، لأن النهي الثاني كذلك في كلام هل هذا تنزيهي أو تحريمي. فعلى ذلك نعم هناك قول بأن في المنفرد في الأخيرتين مخير بين القراءة والتسبيح، ولكن في صلاة الجماعة إذا كانت الجماعة جماعة يعني صلوات الجهرية إنما يتعين على المصلي على المأموم أن يختار التسبيح دون القراءة، أنه استمع بقراءة الإمام في الركعتين الأولى والثانية ويجب عليه أن يختار التسبيح في الثالثة والرابعة. هذا قول من الأقوال. فعلى ذلك هذا الإدعاء إنما يتم على فرض تمام، إنما يتم إذا قلنا بأن المكلف مخير بين التسبيح والقراءة، وهذا أول الكلام. وثانيا إذا قلنا ليس مخيرا كذلك هنا نستفيد من الأدلة الخاصة التي جاءت هنا، وليس من استعمال الله في الفقرة الأولى في التحريم وفي الثانية في التنزيه، بل في كلا الفقرتين استعمال الله في طلب الترك. والتحريم والتنزيه خارج عن مفاد اللفظ، وإنما هو مستفاد من حكم العقل. وبعد ذلك أنتم تقولون سياق، ما هو معنى السياق؟ معنى السياق إذا كان أمرين جعل في مساق واحد، كحبات التسبيح جعل في سلك واحد، نعم يمكن أن يقال إذا كان أحدهما له معنى الثاني كذا يقتضي، ولكن هنا ليس السياق. مثلا عندما يقال اغسل للجمعة والجماعة للجنابة، اغسل للجمعة والجنابة، يمكن أن يقال أنهما في سياق واحد، فاغسل إذا كان يستفيد منه أو يستفاد منه وجوب الغسل، فالجمعة والجماعة في سياق واحد، فغسل الجمعة واجبة. ولكن فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل، جاء في جملتين عبارتين مستغلتين بعضها عن بعض، وكرر لا تقرأ فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنسد قراءتي ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. لو كان الكلام هكذا فلا تقرأن شيئا في الأولتين والأخيرتين كان عليكم أن يقولوا أن السياق يقتضي أن يكون كلاهما هما حكم واحد، ولكن ليس هنا في كلام واحد، في كلمتين،
مع أنهما نهيان
بين نهي. نعم مستغل، كان كلام هكذا، يعني كرر العبارة، جاء المبتدأ والخبر منفصلان، لا تقرأن شيئا في الأولتين ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، ما قال لا تقرأن شيئا في الأولتين والأخيرتين حتى تقولوا أن السياق يقتضي. حتى إذا قلتم أن السياق يقتضي لا بأس إذا كان في سياق واحد، ولكن دل دليل على أن هذا الشيء مستحب جعل في ضمن الأمر، أو هذا مكروه جعل في ضمن المناهي التي تكون بعضها محرمة وكثيرا ما نجد في الروايات. هناك يأتي ناهي أن عدة أشياء بعضها من المحرمات وبعضها من المكروهات، أو يأتي الأمر إلى عدة أشياء بعضها واجب وبعضه غير واجب، ولكن التفريق بينها يستفاد من الأدلة المنفصلة عنها الدال على أن فلان مستحب. فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة على أن النهي عن القراءة في الأولتين عندما يكون الإمام يقرأ بصوت جاهر يعني جهرية في الجهريات أن يكون هذا أمر يعني النهي تنزيهي، بل النهي يجب العمل به، يعني بالنسبة إلى ركعتين الأخيرتين كذلك. لا هناك أدلة أخرى، يعني لا مانع أن نحمل هذا كذلك على الحرمة، نأخذ بظاهره ولا تغرأن في الأخيرتين يؤخذ بظاهره، إلا إذا كان هناك دليل دال على ترخيص في عدم الاتيان بهذا النهي فيستفاد التنزيه. فهناك خلاف بين الفقهاء، من يقول بأنه تنزيهي لتلك الأدلة، ومن يقول لا، حتى لا يجوز في الأخيرتين في الصلوات الجهرية للمأموم أن يختار القراءة، بل عليه أن يتعين التسبيحات. فعلى ذلك هذه الرواية ما أفادتنا شيء في هذا الأمر. وبما قلنا يأتي الدليل الثاني الذي ذكره، الحديث الثاني الذي ذكره سهية علي بن جعفر كذلك في باب 31، حديث الثاني كذلك هذا عندما جاء فيه إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. هنا كذلك استدلوا بالكراهة، يعني حملوا هذا على الكراهة لأنه فيه إنصات، ولكن كلام أصلا ولو قلنا أن الإنصات مكروه وليس يعني أنت أفضل ترك الإنصات مكروه وليس بحرام، مع ذلك نحن هنا أصلا لم يذكر شيء من القراءة حتى نقول هذا معلل ب يعني بما أن ترك القراءة معللة بإنصات، فعلى ذلك الإنصات مكروه فترك القراءة كذلك مكروه. هنا أصلا لم يأتي شيء. إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح. ما قال لا تقرأن حتى تقول لا تقرأن بمعنى الكراهة. هذا أولا. وصلنا الإنصات كما قلنا فيه كلام. وهناك روايات أخرى كذلك ذكروا في هذا الأمر لابد من قوله. ونقطة أخرى نكمل هذا الحديث ولو انتهينا من الوقت، أن في هذا الحديث كذلك استدلوا بزيل رواية سهية الزرارة. في زيل سهية الزرارة جاء فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبعا للأولتين، يعني بما أن هنا كلاهما على نسق واحد فيجب أن يعني أن نحمل هذا الأمر على التنزيه. فهذه الرواية كلها يعني أولا في أوله قال لا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت، قلنا أنه لا يدل على الكراهة. وكذلك قال ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، كذلك نقول أنه لا يدل على الكراهة، لأن في الأخيرتين كذلك يمكن قول بالحرمة القراءة. وكذلك إن قلنا بكراهة القراءة ليس هنا من نسق واحد. وكذلك الآية التي جاءت استدل الإمام فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا استمعوا له وأنصتوا معناه لعلكم ترحمون، دال على أن هذا أمر يعني مكروه وليس يعني حرام، وقد بينا وجهه. فعلى ذلك خرجنا من هذا الحديث بأن هذا الحديث وهذه الصحيحة لا تدل على الكراهة، وإنما تدل على المانع عن القراءة، فهي من الأدلة التي استدللنا عليه سابقا كذلك أنها دال على حرمة القراءة للمأموم عندما يسمع صوت الإمام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.